أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا سيدنا ومولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله حول بعض معطيات الثورة الحسينية. إنما يتحرك الإنسان ويندفع للعمل بأحد مبررين: إما أن يكون مضطرا للعمل والتحرك فيعمل لأنه مضطر ولا مناص له من أن يعمل هذا العمل. المبرر الثاني أن يكون متطلعا لنتائج عمله. التطلع إلى نتائج العمل وما يمكن أن يجنيه من مكاسب ومن أرباح هو الذي يدفع الإنسان نحو الحركة والعمل. اعتقاد الإنسان بأن هناك نظاما حاكما للكون، نظاما عادلا حاكما على الكون، هذا يجعل الإنسان متحملا لمسؤوليته ومفكرا في نتائج أعماله. حينما يعتقد بأن الكون خاضع لنظام عادل، ومعنى ذلك أن أي عمل يقوم به الإنسان فإنه لا يضيع وإنه لا يذهب، لأن النظام السائد في الكون نظام عادل. هذا الاعتقاد، الاعتقاد بحاكمية العدالة الإلهية على الكون وبأن هناك نتائج حتمية لأي عمل يقوم به الإنسان، هذا الاعتقاد هو الذي يجعل الإنسان يحسب حسابا لأعماله وتصرفاته. أما إذا لم يكن الإنسان يعتقد هذا الاعتقاد وكان ينظر إلى أن الحياة تدار بالفوضى وبالعبث، هذا لا يتحمل مسؤولية أعماله وتصرفاته، لذلك يقول تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ اعتقاد الإنسان أو رؤية الإنسان أن هناك نظام حاكم على الكون، وأن هناك محاسبة، وأن نتائج أعماله سيلاقيها، هذا هو الذي يجعله يحسب حسابا لأعماله، فيندفع نحو هذا العمل وينكمش تجاه ذلك العمل. وهذا ما تؤكد عليه الآيات القرآنية. الآيات القرآنية تريد أن تؤكد للإنسان وتربي الإنسان: أيها الإنسان، كل عمل تعمله ستلاقي نتائجه وجزاءه، لا تتصور أن هناك شيئا سيضيع في هذا الكون. هذه النتائج، بعض النتائج تراها عاجلة وبعضها تكون آجلة، نتائج تجدها في الدنيا، نتائج تلقاها في الآخرة. المهم أن أي تصرف من تصرفاتك، بل أي كلمة من كلماتك لا تضيع، وإنما تحفظ، وإنما تحاسب عليها. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا أحصاها. حتى كلامك، الكلام من العمل، وبالتالي أنت محاسب على كل لفظة تلفظها وتتفوه بها. اعتقاد الإنسان، هذا الاعتقاد يجعله إنسانا مسؤولا في حركاته، في تصرفاته، في أعماله. آيات كثيرة في القرآن تؤكد على هذا المضمون، من الجملة هذه الآية الكريمة: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ليس هناك شيء يضيع أبدا، غاية ما هناك بعض الأعمال تكون نتائجها عاجلة سريعة، وبعض الأعمال تحتاج نتائجها إلى وقت، تحتاج نتائجها إلى زمن. وهذا حتى في تصرفاتنا المادية، بعض الأعمال الخباز حينما يخبز مثلا بالسرعة يضع العجين في التنور وبعد لحظات يبيعه ويكسب السعر أو الفائدة، لكن بالنسبة للإنسان المزارع بين بدئه بالزرع وبين تحصيله لفوائد الزرع هناك مسافة من الزمن، ليس في نفس الوقت. هذا العمل يحتاج إلى فترة، يحتاج إلى وقت حتى تحصل نتائجه فعلا، حتى يصل العمل إلى غايته. ولذلك على الإنسان أن يعرف وأن يقدر اختلاف الأعمال بالنسبة لتوقيت نتائجها. من أهم الأعمال الأعمال الاجتماعية، الأعمال التي ترتبط بوضع المجتمع، الأعمال التي لها جنبة موضوعية معنوية. هذه الأعمال غالبا ما تحتاج إلى وقت. الإنسان الذي يريد أن يصلح مجتمع، الإنسان الذي يريد أن يغير مجتمع، الإنسان الذي يحمل مشروع هداية ورسالة، هذا الإنسان عليه أن يعرف أن مثل هذه الأعمال غالبا ما تحتاج إلى وقت، غالبا ما تحتاج إلى زمن، وقد تحتاج إلى أكثر من جيل. والقرآن الكريم يحدثنا عن نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، كيف بقي تلك الفترة الطويلة في قومه وهو يدعو إلى الله: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. حينما يتحدث القرآن الكريم عن قصص الأنبياء ويذكر هذا المدى الزمني من أجل أن يعطي درس للمصلحين للذين يريدون تغيير مجتمعاتهم أن التغيير لا يتم ولا يحصل بين عشية وضحاها، لأن الناس حينما يألفون واقعا معينا فإن انتقالهم من هذا الواقع إلى واقع آخر يحتاج إلى معركة بينهم وبين ما ألفوه وبين ما نشأوا وتربوا عليه. هذا من جانب. من جانب ثاني، هناك قوى ليس من صالحها وجود تغيير، تريد أن تبقى الأمور على ما هي، وبالتالي هي ستعارض أي حركة للتغيير، مما يجعل التغيير يمر بمعركة، يمر بصراع. فيحتاج أن المصلح المغير الرسالي يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ويتحرك لا على أساس النتائج السريعة، وإنما يتحرك على أساس المستقبل. ما دام عند مشروع تغييري، ما دام عند مشروع إصلاحي، فعليه أن يعمل وكله ثقة بأن عمله لا يضيع عند الله، في الآخرة مضمون الثواب، وفي الدنيا أيضا نتائج الأعمال تظهر كما هي سنة الحياة. الإنسان البصير الذي يحمل البصيرة يدرك هذا الأمر، لكن الإنسان الذي لا يمتلك بصيرة، ما يمتلك بصيرة، غالبا ما عنده التفكير، يتعجل النتائج، فإذا لم ير نتائج عاجلة يصاب باليأس، بالتراجع، بالانهزام. القرآن الكريم يحدثنا عن نبي الله نوح عليه السلام أيضا ضمن هذا السياق. نبي الله نوح كان يقوم ببعض الأعمال، قومه ما كانوا يفهمون قيمة هذا العمل فكانوا يسخرون في بعض الأحيان، ناس يسخرون من جهود الإصلاح والتغيير، شو تسوي أنت؟ شو تفكر؟ شو تقدر تعمل؟ شو تقدر تغير؟ لكن ذلك يكشف عن ضحالة تفكيرهم هم. نبي الله نوح عليه السلام كان يصنع السفينة ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، كانوا يسخروا منه. جماعة يقولوا آخر شيء هذا صار نجار، بعد شاف نبوته والحكي اللي يقوله ما وصل إلى نتيجة، تحول إلى نجار. جماعة يمروا عليه يضحكوا يسخروا، إيش هالعقلية؟ هذه السفينة بهالحجم الكبير اللي تسويها كيف راح تسحبها إلى البحر؟ مفروض تسوي لك سفينة صغيرة حتى يسهل عليك سحبها إلى البحر، أما بهالسعة وبهالضخامة كيف راح تسحبها إلى البحر؟ جماعة ثالثة تمر عليه، ما دمت قد صنعت سفينة فعليك أن تحفر تحتها بحرا، ويضحكوا ويسخروا. لكن نبي الله نوح يدري شو قاعد يسوي، يعرف ماذا يعمل. هؤلاء ما كانت لهم بصيرة، ما كانوا يعرفون. فالإنسان عليه أن يدرك أن أعماله لها نتائج، وأن الأعمال في المجال الاجتماعي والتغيير الاجتماعي تستلزم وقتا، لكنها بالتالي تصل إلى نتيجة. وإذا قرأنا تاريخ البشرية نجد أن الحركات الإصلاحية غالبا ما آتت ثمارها ولو بعد حين. وما هذا التطور في واقع البشر؟ وما ثبات المبادئ والقيم الصحيحة في حياة البشر إلا نتيجة جهود المصلحين والعاملين؟ ضمن هذا السياق نأتي للحديث عن ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. من الناحية الظاهرية، الثورة إذا الإنسان يريد يقيمها يقومها حسب التقويم الظاهر المادي السريع، الحسين قتل وأصحابه قتلوا، ويزيد ابن معاوية انتصر، والسلطة الأموية انتصرت، وبالتالي الحسين وقعت عليه الهزيمة ووقع عليه القتل. ماذا تحقق للإمام الحسين من خلال ثورته؟ ما هي معطيات هذه الثورة؟ ما هي نتائج هذه الثورة؟ تقويم أي عمل من الأعمال يجب أن نتفق على مقياس معين لتقويم ذلك العمل. من خلال أي منظار أنت تقوم ثورة الإمام الحسين؟ إذا كان من حيث المكاسب السياسية، لو كان الإمام الحسين طامحا للحكم والسلطة وثار حتى يصل إلى الحكم والسلطة، بهذا المقياس صح الإمام الحسين ما وصل إلى الحكم والسلطة، وبقي يزيد على عرش الحكم، وبقي بنو أمية على عرش الحكم والسلطة لفترة طويلة إذا كان ضمن هذا المقياس. لكن الإمام الحسين هو الذي يضع لنا المنظار والمقياس الذي نقوم ثورته به. الإمام الحسين كان على بصيرة من أمره من أول لحظة ومن أول يوم، كان يعرف المصير الذي ينتظره. هو ما خرج وما سار وفي ذهنه أنه سيصل في يوم ما إلى عرش الحكم والسلطة، وما سار من أجل أن يصل إلى هذا الموقع. وهو الذي كان يقول: كأني بأوصالي هذه، في مكة، في خطبته في مكة قبل خروجه: تقطعها عسلان الفلوان بين النواويس وكربلاء. يكتب في رسالته إلى بني هاشم: أما بعد، من التحق بي منكم استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. اللي يجي وياي ينقتل، لكن اللي ما يجي وياي ما يدرك الفتح. عجيب كيف هالعبارة قد تبدو وكأنها متناقضة. اللي يجي وياي ينقتل، واللي ما يجي معي ما يدرك الفتح. كيف؟ انه يعتبر القتل هو الفتح، يعتبر الشهادة هي الفتح. وفي اكثر من مورد من الموارد في طريقه الى كربلاء كان يعلن لمن معه ان احنا ترى ما قادمين على سلطة، ما قادمين على حكم، وخاصة في خطابه بعد ان بلغه مقتل مسلم ابن عقيل وهاني ابن عروة، خطب في اصحابه: ان الناس قد خذلونا وتفرقوا عنا، وانتم في حرية من امركم، ليس عليكم قيد، ليس عليكم حرج، من شاء منكم ان ينصرف فلينصرف. والى ليلة العاشر من المحرم ايضا اعطى المجال لاصحابه: ان القوم ليس لهم طلب غيري، ولو اطابوني لاكتفوا بي عما سواي، وهذا الليل قد اظلكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من اهل بيتي وتفرقوا، ليس عليكم مني ذمام. اذا واضح القضية عند الامام الحسين عليه السلام ان الشهادة هي التي تنتظره، ولكن الامام الحسين يعتبر ان الشهادة هي طريقه لتحقيق الفتح والنصر. كيف ذلك؟ اننا حينما ندرس ونتأمل نرى ان هناك معطيات عديدة لثورة الامام الحسين تؤكد ان الامام الحسين قد حقق النصر وحقق الفتح بشهادته ومقتله. اولا، التذكير بالقيم والمبادئ في الامة الاسلامية. الامام الحسين صاحب رسالة، الامام الحسين هو مسؤول عن المحافظة على مبادئ جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد قال الرسول في حقه: حسين مني وأنا من حسين. هو يحمل هالأمانة، يريد الحفاظ على هذه المبادئ، على هذه القيم، قيم الإسلام، مبادئ الإسلام أوشكت أن تضيع، أن تتلاشى، أن تتبخر في أوساط الأمة الإسلامية، لأن الحكم الأموي ربى الناس ونشر في الناس الثقافة المصلحية، التوجهات المادية. ما عاد الإنسان المسلم يفكر من خلال منطق الحلال والحرام، وإنما أصبح يفكر من خلال الرغبة أو الرهبة. حرام وحلال راح، لاشت من أذهان الناس. وأهم ما يميز الإنسان المسلم التزامه بالمبادئ، أن هناك حلال، أن هناك حرام، أن هناك أوامر لله تعالى. فإذا انتهت هذه المسألة وما عاد الإنسان المسلم أن يفكر من خلال هذه العقلية، وإنما من خلال الشهوة، من خلال المصلحة، من خلال الأهواء، هنا لا يكون هناك إسلام، لا يكون هناك دين. في ظل الحكم الأموي والإعلام الأموي حصلت هذه الحالة عند المسلمين، صار التفكير تفكير مصلحي، حلال وحرام راح، من يفكر في حلال وحرام؟ الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. أصبحت هذه هي الحالة العامة. ولو أراد الإنسان أن يذكر النماذج، نماذج كثيرة، نذكر نموذج واحد، وفد من رؤساء القبائل والعشائر جاءوا إلى معاوية ابن أبي سفيان في الشام، دخلوا عليه فوت، بعد ذلك أعطى لكل واحد منهم مبلغ، جائزة، مبلغ من المال، ورجعوا. وكان منهم زعيم عشيرة اسمه الحتات بن سعيد، ومعه جارية ابن قدامة، ومعه الأحنف ابن قيس، مجموعة. لما رجعوا في الطريق صاروا يتذاكرون، كل واحد يبين كم أعطاه معاوية مكافأة، كل واحد يقول أنا أعطاني 100,000، هذا الحتات حسب فلوسه 70,000 مو 100,000، وذولا كل واحد محصل 100,000. فانزعج وعاد من فوره إلى معاوية، دخل على معاوية، ما الذي عاد بك؟ ليش رجعت؟ لماذا عدت؟ قال نعم يا معاوية، أفتنكر نسبي وزعامتي في قومي؟ قال لا، لا أنكر نسبك ولا أنكر زعامتك في قومك. قال فلماذا فضحتني في عشيرتي وأنقضت مقامي بين الناس؟ قال وكيف؟ قال أعطيت لكل واحد 100,000 وأعطيتني 70,000، هذا تنقيص لمكانتي ومقامي. معاوية التفت إليه قال لقد اشتريت من أولئك دينهم وأبقيت لك دينك، دول اللي أعطيتهم على 100,000 من أجل أن أشتري منهم دينهم، وأنت دينك إليك 70,000 دينك إليك، وإذا به يرد فورا وأنا اشتر مني ديني أيضا، اشتر دينك دبعت ما محتاج لك. وبالفعل كمل المبلغ إلى 30,000 حتى صار 100,000. هذه هي الحالة السائدة. وفي يوم عاشوراء وفي واقعة كربلاء وفي الكوفة كانت هذه القضية واضحة. عبيد الله بن زياد حينما جاء إلى الكوفة مو فقط بالترهيب سيطر على الناس، خطب في الناس وقال لهم إن أمير المؤمنين قد زاد في عطائكم 100%، زادت معاشات سوليهم. وكان هذا من أسباب خنوعهم وخضوعهم. عمر بن سعد هذا مو إنسان ما يعرف الأمور، ما يدرك الأشياء، لكن الدافع المصلحي هو الذي سيطر على نفسه. جلس معه الإمام الحسين عليه السلام، يا ابن سعد لماذا ترضى لنفسك أن تكون في هذا الموقف والموقع؟ ألا تكون معي فتكون لك الجنة ويكون لك الثواب عند الله؟ قال إني أخاف أن تهدم داري إذا جئت وياك تهدم بيتي. الإمام الحسين قال أنا أبني لك دارا غيرها. قال أخاف على ضيعتي، عندي بستان أخاف يأخذوا من عندي. الإمام الحسين قال وأنا أعوضك عن من ضياعي في الحجاز، أعطيك بدلة، شو تريد بعد؟ قال إن لي عيالا وأنا أخاف على عيالي. شوف هذا المنطق، مستعد أن يقوم بهذه الجريمة الكبرى، يدعم الظلم والعدوان بهذا المنطق التبريري. وهو أيضا كان يقول فوالله لا أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين أترك ملك الري. والريم يتي أمرجع مأثوما بقتل حسيني، حسين بن عمي والحوادث جمة ولكن لي في الري قرة عيني. شوف الدوافع المصلحية، هذه الحالة، هذه الروح المصلحية سيطرت المجتمع، إذا سيطرت عليه الروح المصلحية وغابت القيم وغابت المبادئ خلص هذا يعود إلى الحالة الجاهلية. وبالفعل الأمة الإسلامية تعرضت إلى حالة ردة في ظل الحكم الأموي، والناس عادت إليهم جاهليتهم كأن من شرع الإسلام قد أثك. الإمام الحسين عليه السلام بثورته لتذكير الناس جاء ليذكر الناس بهذه المبادئ والقيم، وجسدها ليس فقط من خلال شعاراته من خلال خطاباته، وإنما جسدها من خلال مواقفه هو والفئة التي كانت معه. ما كانوا يريدون الحياة، وما كانوا يريدون النجاة الدنيوية، وما كانوا يريدون المكاسب والمناصب، وإنما كانوا يريدون رضا الله سبحانه وتعالى. كم حاولوا مع الإمام الحسين أن يقبل بالنزول على حكم يزيد ابن معاوية، ولكنه كان يرفض، وكان لا يقبل هذا المنطق، وكان يعتبر الحياة بلا مبادئ حياة مذلة. والله إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. وكذلك من كان مع الحسين العباس حاول عمر ابن سعد أن يمنيه وأن يعطيه الأمان، علي الأكبر أيضا نفس الشيء حاولوا أن يعطيه أن يعطوه الأمان، والعديد من أنصار الحسين وأصحاب الحسين، لكن كلهم كانوا يعيشون الحالة المبدئية، الحالة القيمية. فقدموا للأمة تجسيد ثورة الإمام الحسين، ذكرت الأمة بمبادئها وقيمها، وأعادت إحياء وتجسيد تلك المبادئ والقيم. هذا أولا. ثانيا، كشف القناع عن الحكم الأموي. الحكم الأموي كان يتستر بالدين. معاوية ابن أبي سفيان جمع له مجموعة من الذين يضعون ويختلقون الأحاديث ويتحدثون للناس بالأشعار وبالقصص وبمختلف الوسائل والأساليب، حتى يعطوا إلى هذا الحكم طابع ديني، وحتى يخضع الناس للحكم الأموي باعتباره يمثل الدين وباعتباره يمثل الإسلام. وبالفعل انخدع أكثر الناس. يزيد بن معاوية أمير المؤمنين، وتجب طاعته باعتباره وليا للأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويزيد بن معاوية ولي للأمر، تجب طاعته. هذه الحالة لو استمرت في الحكم الأموي أن الناس ينظرون له كمصدر وكحكم ديني شرعي، لكان في ذلك وبال كبير على الإسلام والمسلمين، لحدث التحريف الكثير حتى في التشريعات الإسلامية. ومحاول معاوية أن يسوي عدة تشريعات وأن يبدلها، صلى بالناس صلاة الجمعة يوم الأربعاء، بدل الكثير من المعالم، أحدث الكثير من البدع، واختلق الروايات والأحاديث. ومن المظاهر علي بن أبي طالب، وما أدراك ما علي بن أبي طالب، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: لحمه لحمي ودمه دمي، وهو مني بمنزلة هارون من موسى. علي بن أبي طالب وإذا به يسب ويشتم ويلعن على المنابر بخطة معاوية ابن أبي سفيان. وكم حاول البعض معه أن يترك هذا الأمر فرفض، كلا، حتى يشيب عليها الصغير ويحرم عليها الكبير. يريد يربي جماهير الأمة، يربي الناس في سياق آخر، في اتجاه آخر. هذا الحكم كان يتظاهر بالشرعية، كان يتظاهر بالدين، ما الذي يكشف للناس حقيقة هذا الحكم؟ من يستطيع أن يميط عنه هذا القناع وهذا الستار الديني؟ لا بد من شخصية ذات مركز ديني تتصدى لهذا النظام وتفضح هذا الحكم الأموي الجائر حتى يعرف الناس أن هؤلاء لا يمثلون الدين وأن تصرفاتهم لا تعبر عن الدين. وما كان أحد أولى من أبي عبد الله الحسين عليه السلام، قال عليه السلام: وأنا أحق من غير. هو أجدر من يقوم بهذه المهمة، فالأمة تعرفه، هو سبط رسول الله، هو ريحانة رسول الله، هو سيد شباب أهل الجنة. الأمة تعرف الحسين ومكانة الحسين، وبثورته أماط هذا الستار الديني عن الحكم الأموي. بعد ثورة الإمام الحسين أصبح واضحا أمام المسلمين أن الحكم الأموي لا يمثل الدين ولا يمت إلى الدين بصلة، وبدأ الفصل عند الناس بين الحكم كسلطة وسياسة وبين الدين كمبادئ وقيم وتشريع. وهذا ما كان ليحدث لولا ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ومن معطيات ثورة الإمام الحسين عليه السلام بعث، المعطى الثالث بعث الروح النضالية في أوساط الأمة. 20 سنة مرت على الأمة الإسلامية وهي تخضع للحكم الأموي، من سنة 41 للهجرة إلى سنة 60 هجرية، والأمة الإسلامية في خنوع، والأمة الإسلامية في خمول، خاضعة لذلك الحكم الأموي. وساعد على ذلك ما كان يتظاهر به معاوية ابن أبي سفيان آنذاك، ولكن في سنة 60 هجرية وبعد أن فجر الإمام الحسين ثورته في وجه الحكم الأموي، تتابعت بعده الثورات وتتابعت بعده الحركات، فلم تهدأ جماهير الأمة الإسلامية حتى زال ذلك الحكم والظلم الأموي. ثورة الحسين هي التي شقت الطريق أمام جميع السائرين، هي التي عبدت لهم النهج والمسير، هي التي فجرت روح الرفض والثورة في ضمائر أبناء الأمة الإسلامية. ولذلك بعد ثورة الإمام الحسين انبثقت وانطلقت الثورات، حصلت ثورة التوابين، بدأ تحرفهم بعد مقتل الإمام الحسين بسنة واحدة، وفجروا ثورتهم بعدها ب4 سنوات. سليمان ابن صرد الخزاعي رضوان الله تعالى عليه والمسيب ابن نجبة ومعهم مجموعة من الأصحاب، بعد أن حدث ما حدث تلاقوا وتلاوموا: أما نستحي؟ أما نخجل؟ كيف سنجيب يوم القيامة؟ كيف سنعتذر إلى رسول الله؟ يقتل الحسين أمامنا وبين ظهرانينا بهذه الطريقة البشعة، ويحصل في آل رسول الله ما حصل، ونحن ساكتون، ونحن نتفرج، ونحن لا نتحرك. بدأت هذه الروح تسري، بدأ هذا الخطاب يسري في أوساط الناس في الكوفة في العراق. فاجتمع خلق كبير معهم، وحينما فجر سليمان ابن صرد ثورته كان معه 4000 رجل. أقبلوا جميعهم إلى قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وبدأوا ثورتهم بزيارة قبر الحسين، وتابوا إلى الله من خذلانهم وتقصيرهم تجاه الحسين وتجاه أهل البيت، ثم انطلقوا لمواجهة الجيوش الأموية. صحيح أن أكثرهم قد أبي، أكثرهم قد قتل، ولكنهم أوقدوا روح الحماس والثورة والرفض في نفوس بقية الناس. وما هي إلا فترة بسيطة، وإذا بالمختار الثقفي رضوان الله تعالى عليه يفجر ثورته سنة 66، ويعلن تلك الثورة للمطالبة بثارات أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وبالفعل تحقق له ما أراد، واستطاع أن ينتقم من أولئك القتلة المجرمين الذين قتلوا أبا عبد الله الحسين عليه السلام، وحدثت ثورة المدينة بقيادة عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، والذي دعا أهل المدينة للثورة بعد أن ذهب ضمن وفد إلى الشام ورأى بأم عينيه انحراف يزيد بن معاوية وما يعمل يزيد في أمور المسلمين. لما عاد إلى الشام قال للناس: أيها الناس، لقد جئناكم من رجل لا دين له، والله إنه ليشرب الخمر، والله إنه ليستر حتى أنه لا يع الصلاة، وقد أعطاني بالا وأخذته منه لأتقوى به على محاربته. وفجر ثورته بالمدينة، وثار أهل المدينة معه حتى طردوا كل الأمويين من المدينة، أكثر من 1000 أموي طردوهم، وقمع الأمويون تلك الثورة قمعا شديدا، جيش قوامه 12,000 مقاتل مع مسلم ابن عقبة الذي عرف بمسرف، حاصروا المدينة وفعلوا تلك الفعلة الوحشية البشعة في المدينة، وبعد ذلك أجبر الناس على أن يبايعوه على أنهم عبيد ليزيد ابن معاوية، بعد أن قتل من قتل، وبعد أن هتك الأعراب في قضايا مطولة ينقلها التاريخ. وكذلك ثار ابن الزبير في مكة، وكذلك ثار مطرف ابن المغيرة سنة 77 هجرية، وبعد ذلك ثار عبد الرحمن بن الأشعث سنة 81 هجرية، وبعد ذلك جاءت ثورة زيد بن علي بن الحسين سنة 121 هجرية. وهكذا تتابعت الحركات والثورات، وكلها كانت امتدادا لثورة أبي عبد الله الحسين. أما المعطى الرابع الذي يمكن الحديث عنه فهو تذكير الأمة وإلفات الأمة نحو أهل البيت عليهم السلام، وبلورة خط أهل البيت في الأمة. أهل البيت بعد أن أبعدوا عن الخلافة، بعد أن أبعدوا عن موقعهم القيادي الصحيح الذي أعد لهم وأعدوا له، كانت السلطات وخاصة السلطة الأموية تريد إبعاد الأمة عن أهل البيت، التعتيم على أهل البيت، التنكر لمقام أهل البيت، بل أكثر من ذلك نشر أجواء مضادة لأهل البيت في أوساط الأمة. طبعا أهل البيت ليسوا في حاجة إلى الأمة، لكن الأمة في حاجة إلى أهل البيت. أهل البيت هم يحملون للأمة معالم دينها، أهل البيت هم يحملون للأمة رسالة خلاصها وإنقاذها، ولذلك ابتعاد الأمة عن أهل البيت خسارة للأمة. لكن كيف تعرف الأمة مقام أهل البيت؟ وكيف تعرف حق أهل البيت؟ ما حصل في واقعة كربلاء، تلك الجرائم البشعة، ذلك الظلم الفظيع الذي حدث في أهل البيت، حينما نقلت هذه القصص والمشاهد والأحداث التي حدثت في كربلاء وما رافق واقعة كربلاء من خطط ومن كلمات ألقاها الحسين وأصحاب الحسين، وبعد ذلك أسرة الحسين وعيالات الحسين، ذكرت الأمة بأهل البيت وبمقام أهل البيت، وخلقت تعاطفا كبيرا في أوساط المسلمين مع أهل البيت. حتى أهل الشام أجواؤها معادية لأهل البيت، كانوا خاضعين لإعلام بني أمية ولتربية بني أمية، لكن اقرأوا ماذا حصل في الشام حينما دخلت قافلة السبايا، وحينما خطب زين العابدين علي بن الحسين، وحينما خطبت زينب في مجلس يزيد بن معاوية، وحينما لاحظ الناس ما حصل، وكذلك في الكوفة، وكذلك في البصرة، وكذلك في الحجاز، الجيش الذي اشترك في قتال الحسين حينما عاد الجنود إلى عشائرهم إلى أقوامهم إلى مناطقهم،
صاروا ينقلون ما حصل وما حدث، خاصة وأن هناك بعض الإعلاميين صحفيين حسب التعبير مثل حميد ابن مسلم وأمثاله، حينما نقلوا هذه الوقائع إلى الناس استثاروا عواطف الأمة، والناس بطبيعتهم يتعاطفون مع المظلوم، المظلوم يتعاطف الناس معه، وقد قصد الإمام الحسين عليه السلام أن يتحمل أن يعرض نفسه وعياله إلى أعلى وأقصى حد من الظلمات، من أجل أن يكون في ذلك هزة وصدمة لمشاعر الناس تلفتهم إلى واقعهم وإلى أوضاعهم، وإلا كان بإمكانه أن لا يحمل نساءه وعائلته معه، وهو يعرف المصير الذي ينتظره، لكنه قصد ذلك لأنه يعلم أن بما يحصل لعائلته من أسر ومن ضيف ومن اعتداء هذا يفضح بني أمية، هذا يوجد تعاطفا مع أهل البيت عليهم السلام. في البداية تعاطف بسيط باعتبارهم مظلومين ويشاهدون ظلامتهم، ولكن ذلك يكون مدخلا للتعرف على حق أهل البيت ودور أهل البيت وأهداف أهل البيت. حتى في الأحداث التي حدثت يوم عاشوراء الإمام الحسين كان يقصد من كل حدث من الأحداث أن يكون سببا لإيقاظ مشاعر الأمة، لتحريك عواطف الأمة، وهذا ما حصل. تجد الأمة إلى الآن وإلى اليوم، ما الذي يجعلنا ويجعلكم ويجعل المؤمنين ويجعل الناس، ترى ليس فقط المتشيعين لأهل البيت، أي إنسان مسلم، بل أي إنسان يعيش مع ضميره مع وجدانه، حينما يطلع على شيء مما حدث في كربلاء لا يستطيع أن يحبس مشاعره، لا يستطيع أن يتحكم في عواطفه. الله تعالى خلق الإنسان ولديه مشاعر ولديه عواطف ولديه ضمير ولديه وجدان، طبيعة الإنسان. حينما يرى إنسانا مظلوما، حينما يرى منظرا مأساويا في أي كان من البشر، فإنه يتفاعل، فإنه يتعاطف معه. ولذلك الإسلام لاحظ حتى بالنسبة للمجرم، إنسان مجرم يقام عليه الحد، مستحق للحد لأنه مجرم، لكن لأن طبيعة الإنسان عند حالة عاطفية، عند مشاعر، عند أحاسيس، لذلك حينما يرى هذا المجرم يقام عليه الحد يمكن تتحرك شوية عواطفه ومشاعره. لذلك تجي الآية الكريمة: ولا تأخذكم بهم رعفة، ولا تأخذكم بهما رعفة، اضبطوا مشاعركم. هنا المقام مقام تطبيق حد، هذا يدل على أن الإنسان بطبيعته لديه مخزون من المشاعر والعواطف. أهل البيت عليهم السلام ما حصل لهم يحرك مشاعر الناس، مشاعر البشرية، ولذلك تجد شعراء غير مسلمين، تجد أدباء غير مسلمين، تجد أناس مسلمين ولكن ليسوا ضمن إطار أتباع أهل البيت ومذهب أهل البيت، حينما يطلعون على ما حصل لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، على بعض المآسي التي حصلت في كربلاء، لا يستطيعون التحكم في مشاعرهم. ولذلك يقول الشاعر: أي المحاجر لا تبكي عليك دما أبكيت والله حتى محجر الحجر. لو كانت المسألة مسألة قتال بين رجال تقاتلوا وقتل بعضهم البعض الآخر، لو كانت المسألة عند هذا الحد لكان أمرا مألوفا وطبيعيا، لكن المسألة لم تكن عند هذا الحد. الظلامات التي حصلت، المآسي التي حصلت يوم عاشوراء قبل مقتل الحسين وبعد مقتل الحسين، لا يمتلك إنسان له عاطفة أو وجدان أو مشاعر إلا ويتعاطف. بعض الناس يتعجبون منا، إلى متى وأنتم تبكون على الحسين وقد مضت هذه السنوات والقرون الطويلة على مقتله؟ ولكن هذه المشاهد التي حصلت حينما تستعرض أمام أي إنسان لابد إذا كان في حالة طبيعية يتفاعل معها. هذا الشحن العاطفي يقصد به تأكيد الانشداد والتعاطف مع أهل البيت عليهم السلام. بالله عليك، أي إنسان يسمع عما حصل لأطفال الحسين يوم عاشوراء؟ قتلتم الحسين وقتلتم أصحابه وأنصاره، هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ كلا، ما فعلوه بجسد الحسين وهو ملقى على بوغاء كربلاء. تقول الروايات بعد أن وقع الحسين من على ظهر جواده، كان القوم كلما مر واحد منهم على الحسين بما كان عنده من سلاح، عند سيف، عند رموح، عند أي شيء يضرب به جسد الحسين، حال من الحقد، حتى أحصي في جسد الحسين أكثر من 120 جراحة أحصيت في جسد الحسين. طيب، قتل الحسين ملقا على البوغاء، جاءوا حتى يسلبوا جسد الحسين، سلبوا كل ما على الحسين ولم يتركوا له إلا ذلك الثوب الخلق الذي مزقه بسيفه حتى يبقى يواري عورته. وهل اكتفوا؟ أقبل أحدهم، أحد اللئام واسمه بجدل، يبحث عن سلب في جسد الحسين، يبحث إذا باقي شيء على جسد الحسين، فلم ير شيء. سيف الحسين نهب، قلنسوة الحسين نهبت، قميص الحسين نهب، سراويل الحسين غير ما خرقه بسيفه نهب، لم يبق على الحسين شيء. ما أراد أن يرجع وما محصل شيء، صار يتأمل في ذلك الجسد المضمخ المغسل بالدماء، جسد يسبح في دمه مقطع من كل جهة وجانب. أي قساوة، أي وحشية، حتى لاح له خاتم في خنصر الحسين فجاء حتى يخرجه من إصبع الحسين، لكن الدماء قد بنت عليه، صار صعب عليه ينتزع الخاتم، فما كان منه إلا أن جرد رمحا وقطع خنصر الحسين حتى يأخذ ذلك الخاتم. أي قساوة، أي حقد، أي وحشية تعاملوا بها مع الإمام الحسين ومع عيالات الحسين. المنادي ينادي من قبل ابن سعد: حرقوا بيوت الظالمين، نساء وأطفال مسكولات، مفجوعات، مصابات، في صحراء تحيط بهن الآلام والمصائب والشدائد والفجائع، يهجمون على تلك الخيام ويضربون فيها النيران. جاءت العقيلة زينب إلى علي بن الحسين: ابن أخي، أنت الإمام، أنت المفترض علينا طاعته، بماذا تأمرنا؟ النار تشتعل في الخيام، هل نبقى نحن والأطفال حسب أمرك يا ابن رسول الله؟ رفع زين العابدين رأس عما مري عماتي وأخواتي فليتفاررن إلى البيداء، تفاررن إلى البيداء. وكان منظر مرعب، منظر مؤلم، إلى آخر لحظة في حياة الإمام زين العابدين وهو يقول: والله ما نظرت إلى واحدة من عماتي وأخواتي إلا وتذكرت فرارهن يوم عاشورا. فاطمة بنت الحسين، بنت صغيرة للحسين، خرجت من الخيمة منذهلة خائفة، تريد أن تنجو بنفسها من النار التي اشتعلت في الخيام باتجاه البيداء، وإذا بوغد يلحقها على خوفها، صارت تمشي وتتعثر حتى أدركها ذلك الرجل، نظر إلى خلخال كانت تلبسه ف فانتزعه منها وهو يبكي دموعه تجري على خديه. قالت له: يا هذا ما لي أراك تنتزع الخلخال وتبكي؟ قال: أبكي لأني أسلب بنت رسول الله. قالت: إذن دعني. قال: إن لم أسلبك أنا يسلبك غيري. طفلتان للحسين أمضهما الظما والعطش. ليلة الحادي عشر من المحرم خرجتا وقد أخذ العطش منهما مأخذا كبيرا. جاءتا إلى مكان نائم، صارتا تعملان حتى تزيلا التراب اليابس، التراب الحار عن الأرض، حتى بدت لهما رطوبة الأرض، فوضعتا قلبيهما على الأرض من شدة العطش، وبقيتا على تلك الحالة حتى ماتتا. زينب صارت تبحث عن النساء والأطفال بعد منتصف الليل وتجمعهم. افتقدت الطفلتين، صارت تبحث عنهما يمينا وشمالا. ألقى القمر شعاعا، رأت سوادا عند التل، قصدت ذلك السواد، فرأت الطفلتين، حركتهما وإذا هما ميتتان. نادت بأختها أم كلثوم، جاءت معها، حملتا الطفلتين نحو النساء والعيال. ارتفعت الصيحة عند النساء، وصلت الصيحة إلى مسامع ابن سعد: ما في عيالات الحسين، شنو صاير؟ جاء جماعة يسألون زينب، قالت: إن أطفالنا بدأوا يموتون من شدة العطش. وصل الخبر لابن سعد، قال: لا بأس، احملوا لهم قربة من الماء. جاء رجل يحمل قربة من الماء، يا زينب خذي هذه القربة واسقي اليتامى والأطفال حتى لا يموتوا من العطش. الأطفال والنساء لما شافوا قربة الماء كلهم قد أقبلوا، وقد أخذ منهم العطش مأخذا كبيرا. التفوا حول عمتهم زينب. زينب فتحت وعاء القربة، سفكت منها شيء في الوعاء، من يشرب الماء؟ قدمته إلى أصغر طفلة، هذه طفلة صغيرة، حنا نبدأ بها نعطيها هذا الماء. الطفلة أخذت الماء ثم عدت تهرول نحو المعركة: يا طفلة وين رايحة؟ اشربي حتى يشربوا بقية الأطفال من بعدك. قالت: أذهب بالماء فإن أبي الحسين قتل عطشانا. وحسينا هكذا عاش أهل البيت ليلة الحادي عشر من المحرم. ساعد الله قلب العقيل زينب وهي تتحمل كل هذه النوائب والمصائب. كأني بها في مثل هذه الليلة وهي تنادي: أقبل علي الليل وجدادت الوحشة، ما شوف غير ايتام تتصارع بدهشة، وشيخ العشيرة حسين ما حد شالنا، مطروح وبكترة يا علي الأكبر جسام، عباس عند البارحة يا حوط الصياويل، يا مر ينهي واخوته حول امس الحين، والخيل مسروجة وهلها مستعدين، مصغين للصايح ولا منهم جف النام، وحسين من يسمع بكى بخيمة دخلها يسلي الحرمة وياخذ بحجرة طفلها، وباتت خيمنا مطنبة يا وتزهر بهلها يا وصيوان خوي حسين حالة رفرف على اويلي بقيت محيرة وطفيت بليدي لعباس يبرالي يبرالي ولا حسين يضربوني بنبكي
قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذاء أجفانا وانهاض لعلك من أثر أضر بنا تفكنا وتولى دفن وليانا اللهم صل على محمد وآله. في الليلة القادمة إن شاء الله هناك مهرجان شعري في تأبين أبي عبد الله الحسين عليه السلام في مسجد الإمام الجواد بعد صلاة المغرب والعشاء مباشرة، حضوركم إحياء لذكر أهل البيت عليهم السلام وتشجيع لدور الأدب والشعر في إحياء هذه المناسبة العظيمة. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا، اللهم ثبتنا على ولايتهم، اجعلنا من السائرين على طريقهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم وأيد علماءهم وانصرهم على أعدائهم وأصلح ولاة أمورهم. اللهم شافي جميع المرضى، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن كل مكروب، فك كل أسير من أسر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.